أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تكلمنا في الدرس السابق على أول هذه السورة وانتهينا إلى قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، ومما ذكرنا الكلام على قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذا الوصف أو هذان الوصفان ما المعني بهما؟ ماذا قلنا نافل؟ نعم، جبريل عليه السلام. وقوله ذو مرة ما المعنى الصحيح عبد الله؟ نعم، ذو منظر حسن. طيب قارنا هذه الآية مع آية أخرى. نعم،
علمه شديد القوى قارناها في الآية في صفة التكبير
إنه
قال رسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش.
نعم،
وذو مرة فاستوى قارناها برسول الكريم وقلنا إن من كرمه
جمال منظره وحسنه. أما قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فلا يتشير إلى أي شيء؟ إلى
إسراء النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرة ثانية في رحلة المعراج.
رأى من؟
رأى جبريل.
نعم، رأى جبريل مرة أخرى. طيب، انتهينا إلى إحالتكم على الفائدة في قوله لقد رأى من آيات ربي الكبرى، وقلنا أن ابن كثير رحمه الله أشار إلى أن هذه الآية فيها فائدة عقدية. من نظر فيها من كثير؟ نعم،
ذكر ابن كثير رحمه الله بأن في هذه الآية
نعم
لعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى.
ما وجه ذلك؟
هذا من الآيات الكبرى، ولو رأى لذلك لأدى في الآية.
نعم، نعم. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه استنبط من قول لقد رأى من آيات ربي الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، لم يره. ووجه ذلك من الآية، لو كان قد رأى ربه عز وجل لما قيل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرؤي الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، فلا يذكر الأدنى ويغفر الأعلى، لا تذكر الآيات التي ذكرت وهي دون رؤي الله بكثير. فلو كان قد رأى الله لنص عليه في الآيات، وهو استنباط جيد. وأما المسألة من حيث هي فكما سمعت، فإن ثابت أنه لم ير ربه في ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رأى أشياء من آيات الله، وكلم الله عز وجل في الكلام المعروف في فرض الصلوات وغير ذلك. أما أنه رآه فالمرجح أنه لم يره. وما ورد عن بعض السلف من الصحابة أنه رأى ربه فإنه يؤول أنه رأى ربه بقلبه، وهذا هو الذي نص عليه أهل التحقيق، وهو المثبت أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر ذلك شيخ الإسلام. وما ورد أيضا عن الإمام أحمد بخلاف ذلك فإنه منقول عنه بالمعنى، وإلا فإن ألفاظه المثبتة أنه لم ير ربه في ليلة الإسراء والمعراج. نتابع آيات اليوم. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هكذا يبتدي هذا المقطع بهذا السؤال: أفرأيتم. وهذا السؤال أو هذا الاستفهام استفهام للتوبيخ، فالله سبحانه وتعالى يوبخ الذين يعظمون هذه الأصنام المذكورة، ويبين أن هذه لا تستحق هذا التعظيم. ومناسبة الآية لما سبق من المواضيع واضحة، لأن الله تعالى لما ذكر شيئا من عظمته وعظمة شيء من مخلوقاته، وبين الوحي الذي تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، لما ذكر هذه العظائم فكأن الآية هذه أفرأيتم اللات والعزى تقول: هل بقي لكم متمسك تتمسكونه في هذه الأصنام التي هي جزء من مخلوقات الله عز وجل؟ فقدم الله تعالى عظائم الأمور وعظائم الأحوال وعظائم ما جرى، ثم ذكر بعد ذلك أمورا يعيبها المشركين وينكرها، كيف يتمسكون بها بعد أن بين الله تعالى ما بين؟ وهذا إذا تأملته وجيه، لأنه إذا ذكر الشيء العظيم وبينت محاسنه ومناقبه فإنك تزهد فيما دونه، تزهد فيما دونه وتدفعه دفعا شديدا. فهذا هو الربط بين الآية الكريمة وبين ما سبق. وأما قوله تعالى أفرأيتم، ففيها مبحث نحوي طريف في قول أفرأيتم، فإن الفاء هنا حرف عطف، أينما عطفت عليه أين المعطوف؟ وهذا التركيب كثير في القرآن، أن يأتي أفرأيت مثلا، أو مثلا أفتطمعون، أو يأتي حرف العطف الواو، هذا التركيب كثير. والجادة فيه واحدة، الجادة فيه واحدة. ومن أخصر ما نقول إن الفاء هنا عاطفة على شيء مقدر، الفاء عاطفة على شيء مقدر، ثم تقدير هذا على حسب السياق، تقديره على حسب السياق. فهنا نقول مثلا أفرأيتم اللات والعزى، نقول مثلا أسفهتم فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أو نقول أغفلتم أجهلتم، أو نحو هذه التقديرات. فالمقصود أن الفاء هنا عاطفة على شيء محذوف، وتقديره بنحو ما قلت لك، وبه يتم معنى الآية. يقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال المؤلف للتين قبلها، يعني الثالثة بالنسبة للتين قبلها، وهما اللات والعزى. ثم قال الأخرى، فوصف الله تعالى منات بصفتين، وصفها بأنها ثالثة ووصفها بأنها أخرى. وقد ذكر المهتمون بتحليل الآية أن الصفتين كاشفتان، صفتان كاشفتان، لأن الواحد مع الاثنين كم يساوي؟ ثلاثة. الواحد إذا أضفته إلى اثنين يكون ثلاثة، والثالث هذا بالنسبة للاثنين السابقين هو آخر، ليس هو هو بل هو آخر منهما، فهو مغاير، فهما صفتان كاشفتان. طيب، أما قوله تعالى اللات فهو صنم، والقراءة المشهورة اللات، وربما قرئ اللات بتشديد التاء اللات. فعلى قراءة اللات بالتشديد فإنما أخوذ من لت الشيء، لته يعني خلطه وقلبه. وقالوا إن على قراءة اللات إنها مأخوذة أو منسوبة إلى رجل كان يلت السويق للحجاج، يلته يعني يخلطه ويجهزه. وقد نقل هذا صاحب كتاب التوحيد، نقل هذا المعنى وهو موجود في كتب التفسير، أن اللات بالتشديد نسبة إلى هذا الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، ثم لما مات النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، لما مات هذا الذي يخدم الحجاج زين لهم الشيطان تعظيم مكانه وتبجيل مكانه، ثم مرت السنوات فعبد هذا المكان بعد تزيينه وتهياته. هذا قول. أما على قراءتنا المشهورة اللات فإنها اسم للمكان، اسم للمكان الذي يقال إنه مكان للرجل. ثم هذا المكان تطور ثم وضعت صورة، صورة رجل بما يسمى الصنم، فاللات إذن هو صنم وضع على هيئة آدمي، إشارة إلى اللات الأول الذي ذكرت. وأما العزة فهي صنم آخر لكن ليس على صيغة رجل، قالوا هي شجرة عظيمة على صخرة هناك تسمى العزة. وأما منات فقالوا إنها حجر أو قل صخرة كبيرة. فكأن هذه الأصنام المنتقات في هذا التركيب كأنها تنوعت، فاللات صنم والعزة شجرة ومنات صخرة. هذا هو ما قيل في تعريف هذه الثلاثة. أما مكان هذه الثلاثة فماذا يرى المؤلف؟ يقول وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها. لم يبين مكانها، وفي بعض الحواشي أنها كانت في جوف الكعبة، هذه الثلاثة في جوف الكعبة. فإن ثبت ذلك فإن الذي في جوف الكعبة هي رموز لها، رموز لهذه الأصنام، وإلا فإن هذه الأصنام قد قيل إنها في غير الكعبة في أماكن متفرقة، بعضها في جهة الطائف وبعضها في مكان بين مكة والمدينة، متفرقة. ولذلك لما أتم الله تعالى هذا الدين بعث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ليهدموها في أماكنها المختلفة، مما يبين لك أنها ليست في الكعبة بل ليست في مكان واحد بل هي متفرقة. والمشركون لما كانوا يعبدونها لا مانع من عبادتها في أماكنها، أو يعبدون الرموز التي وضعوها لها، إن صحت رواية أنها في الكعبة. ومر عليك في غزوة أحد لما هزم المشركون الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله تعالى، نادى أبو سفيان ماذا قال؟ أعلوا هبل، وقال لنا العزة ولا عزة لكم، مما يدلك على أن العزة قريبة منهم ويحتفون بها. إذن هذه الأصنام الثلاثة التي ذكرها الله تعالى، ولعل ما قلنا في أول الكلام أن هذه شجرة وهذه صخرة إلى آخره، أن هذا إشارة إلى أن ما عبد من دون الله على أي حال كان فإنه لا يغني صاحبه، سواء كان شجرا أو صنما أو كان غير ذلك. نعود لقوله تبارك وتعالى الأخرى، ماذا قال المؤلف؟ قال صفة ذم للثالثة. فيرى المؤلف أن الأخرى مذمة للثالثة، ولماذا ذمت الثالثة دون غيرها مع أن الأصنام مذمومة؟ أبدى بعضهم مناسبة، وهي أن منات أنها من أعظم الأصنام قصدا وتجمعا وما أشبه ذلك، فلما عظموها ذمت دون غيرها، ذمت دون غيرها. وهذا بناء على أن الأخرى صفة ذم كما جزم به المؤلف، وقد جزم من قبله بهذا غير واحد من أهل التفسير، ومن أظهرهم الزمخشري رحمه الله في كشافه، فإنه نص على أن الأخرى صفة ذم. ولعل ملحظهم أن الأخرى مأخوذة من أي شيء؟ من التأخر، مأخوذة من التأخر. فإذا كان هذا الملحظ فالتأخر قد يكون ذما وقد لا يكون، فربما يكون التأخر هنا باعتبار المكان، يعني الثالثة الأخرى المتأخرة البعيدة عنكم، فإذا كان كذلك فلا يبقى معنى للذم. ولعل هذا والله أعلم أقرب، أنها موصوفة بأن أخرى يعني في بعد مكانها، فإنها أبعد الثلاثة المذكورة، أخرى متأخرة. وماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى أن هذه الأصنام الثلاثة القريب منها والبعيد كله لا يغني شيئا. فلا تظن أنكم إذا شددتم الرحال إلى صنم بعيد وتكلفتم أن لكم منقبة على غيركم، بل بعيدها وقريبها سواء، كلها لا تغني شيئا عند الله عز وجل. إذا انتهينا يا أخوان من هذه الأصنام الثلاثة، وبين الله سبحانه وتعالى توبيخه لهؤلاء. يقول المؤلف كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. قال ومفعول رأيت الأول اللات وما عطف عليه، والثاني محذوف، والمعنى أخبروني لهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها من دون الله القادر على ما تقدم ذكره. واضح أن المؤلف يرى أن رأى ما نوعها؟ بصرية أو علمية؟ علمية، ولهذا جعل لها مفعولين، جعل الأول اللات وما بعدها، وجعل الثاني محذوفا يقدر حسب السياق. وعلى كل حال الذم لا يفارق المعنى، سواء جعلتها بصرية أو جعلتها علمية، فالله تعالى يعيب على المشركين تمسكهم بهذه الأصنام. قال المؤلف ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. إذن انتقلنا إلى موضوع آخر، أو قل استطردنا في موضوع آخر، وهو موضوع عقيدة المشركين في البنات، فإن عقيدتهم سيئة وكانوا يحتقرون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. الله تعالى يقول ألكم الذكر وله الأنثى. المؤلف بين ما يوضح الآية وهو أن كفار قريش أو قل المشركون عموما جعلوا الملائكة بنات لله عز وجل ونسبوهن إلى الله. فالله تعالى يقول ألكم الذكر وله الأنثى، كيف تأخذون الذكور وتجعلونهم لكم والبنات الإناث تجعلوهن لله عز وجل؟ والسؤال هنا هل هذه القضية يعني أن الذكور لهم والإناث لله عز وجل؟ القضية أكبر من ذلك، ولكن الآية يا أخوان فيها ما يسمى بأسلوب التنزل، التنزل مع الخصم. فالآية الكريمة لم تناقش أصل النسبة وأن هذا لا يجوز وافتياس على مقام الله عز وجل. الآية الكريمة ناقشت قضية جزئية مما استلزمه كلامهم من باب التنزل. فقال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، إن كان كذلك على زعمكم، قال الله تعالى تلك إذن قسمة ضيزى. ومعنى ضيزى قال المؤلف جائرة، من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه. إذن واضح ما قلته أن الآية الكريمة تتنزل معهم وتبين عوارا من عوار أكبر منه، وهو أن هذه القسمة جائرة، وأنتم تدعون حماية المظلوم ورفع الظلم والجور، ها أنتم الآن تمارسونه مع خالقكم حينما تعطونه أقل الوصفين وهو وصف الأنوثة. ثم تعود الآيات للأصنام التي وبخوا في موضوعها. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. عاد الكلام للأصنام المذكورة قبل قليل وإلى غيرها أيضا من الأصنام، فبين الله تعالى أن هذه الأصنام المذكورة إن هي إلا أسماء، هذه حقيقتها، سميتموها أنتم وآباؤكم. فجعلها آلهة هذا قديم مارسه آباؤكم وأنتم على طريقتهم. وقوله تعالى وآباؤكم لا نخصها بالآباء القريبين، لأن الواقع أن الذين عبدوا الأصنام وسموها من الآباء وإن علوا من أجدادهم، فعبادة الأصنام قديمة فيهم. بين الله تعالى أن القضية قضية أسماء، والإنسان إذا سمى شيئا بغير حقيقته هل تنقلب حقيقته؟ الجواب لا. تأتي مثلا إلى جدار فتقول إن هذا دابة، هل يتغير؟ لا يتغير. هكذا الأحجار جئتم إليها وقلتم هي آلهة، فالمسألة أسماء فقط، صرفتموها إلى غير حقيقتها فلن يتغير شيء. إن هي إلا أسماء سميتموها، قال المؤلف أي سميتم بها، ففيه ما يسمى باللغة بالحذف والإيصال، أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها من سلطان. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أنزل بهذه الأصنام سلطانا، فقال من سلطان، وفسر المؤلف هنا السلطان بأي شيء؟ بالحجة والبرهان. فلو طالبت متمسكا بصنم ما حجتك؟ ما هو برهانك؟ فلن تجد عنده سلطانا، ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ما حقيقة الوضع؟ حقيقة الوضع قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أرجو أن تركز معي في تركيب الآيات. يقول الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم، ما هذا؟ خطاب، أنتم وآباؤكم. ثم قال ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون. هل هذا خطاب؟ نعم، هذا ليس بخطاب، لأنك لو أجريت الآية على خطابها تقول إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون، لكن الآية ما جاءت بالخطاب، جاءت بالغيبة بما يسمى بالبلاغة التفاتا، التفات. فالكلام الآن حصل فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، إلى الغيبة. وبالمناسبة الالتفات أسلوب قرآني رفيع، أن الكلام يأتي للخطاب ثم يفاجئك أنه يخرج إلى الغيبة، وربما العكس. والغرض من الالتفات، بل إن الأغراض كثيرة من الالتفات، من أظهرها أن القارئ ينتبه، يشتد في تركيزه إذا واجه التفاتا في الكلام. ولكنني أقول لكم، نحن لضعفنا في اللغة ولقلة تعاملنا مع كلام الله عز وجل أصبحنا لا نشعر بالالتفات، أو نشعر، أصبحنا لا نشعر إلا أن تلفت أنظارنا إليه، يعني تلفت أنظارنا للالتفات فنلتفت. وإلا في الواقع أننا لبعدنا عن تذوق القرآن ولضعفنا في اللغة أصبحنا لا نشعر بالالتفات، إلا من وفقه الله تعالى فقد يشعر بهذا. كما أننا لا نشعر أحيانا حينما يقال هذا الأسلوب في توكيد، أليس كذلك؟ وأحيانا يقال هذا الأسلوب فيه مثلا تعظيم أو تفخيم، لا نشعر بهذه المعاني. لكن ينبغي على كل حال أننا ندرب أنفسنا على تذوق كلام الله عز وجل حتى نستفيد من هذه الأشياء البلاغية. لو حدثتكم أن في أعظم سورة نقرأها كل يوم مرات أن فيها التفاتا، قد تكون هذه المعلومة جديدة عليكم. أعظم سورة نقرأها يوميا مرات فيها التفات، ما هذه السورة؟ الفاتحة. هل نستشعر الالتفات في الفاتحة؟ ها؟ لا نستشعره، لا نعرفه. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في التفات؟ ما في. إياك نعبد وإياك نستعين، جاء الالتفات. كيف ذلك؟ الحمد لله رب العالمين هذا غيبة، تحمد الله عز وجل بأسلوب الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين. هذا هو سياق الكلام لو جاء على سياقه، لكنه جاء التفات من غيبة إلى خطاب، فقال الله تعالى إياك نعبد. الالتفات في الفاتحة هل هو موافق للذي معنا أو بعكسه؟ بعكسه، من غيبة إلى خطاب. إذن أكتفي بهذا القدر من تنبيهك على الالتفات، فراجعه في مظانه فإنه منحا بلاغي رفيع.
وما